بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين. إقامة مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق سليماني في العديد من عواصم العالم. المقاومة العراقية تؤكد الثأر لدماء الشهداء قادة النصر، وقاعدة عين الأسد تتعرض لهجوم. الأسير الفلسطيني أبو هواش ينتصر على الاحتلال بعد تهديد الجهاد الإسلامي باستهداف تل أبيب في حال استشهاده. إلى التفاصيل. أحيت السفارة الإيرانية لدى بيروت مراسم الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، وقال السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا في كلمات له إن الجريمة التي ارتكبها ترامب اغتيال الشهيدين أكدت التعاون بين الولايات المتحدة والإرهاب في المنطقة. بدوره قال أمين عام الجهاد الإسلامي زياد نخالة أن الصواريخ التي ضربت تل أبيب كانت قد وصلت إلينا بإشراف الشهيد سليماني الذي وصفه بأنه كان على رأس المدافعين عن القضية الفلسطينية. من جهته قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الشهيد سليماني تجاوز وطنه ليكون شهيد الأمة، مشددا على أن مناطق المقاومة مصوبة نحو الكيان الإسرائيلي حتى إسقاطه. شهدت العاصمة الإسبانية مدريد إقامة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، وأقيمت المراسم بمشاركة عدد من الشخصيات والضيوف وعشاق الشهيد، حيث قرئت فيها رسالة وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي، فيما أشار السفير الإيراني حسن قشقاوي في كلمة هو الآخر إلى الأداء الفريد للشهيد سليماني في محاربة داعش والإرهاب في غرب آسيا، وقال إننا لن ننسى أبدا من أمروا وتورطوا في اغتيال الشهيد سليماني. عقد بالعاصمة الإيرانية طهران مؤتمر بعنوان شهيد القدس فارس المقاومة، أحياء للذكرى الثانية لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، والذي سلط الضوء على دور الشهيد سليماني في دعم محور المقاومة ونصرة الشعوب المضطهدة في المنطقة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إحباط مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني للهيمنة على المنطقة، دعم الشعوب المظلومة ومحاربة الجماعات التكفيرية في العراق ولبنان وسوريا، جزء من إنجازات الشهيد قاسم سليماني التي استعرضت في مؤتمر حمل عنوان شهيد القدس فارس المقاومة، والذي أقيم بطهران بحضور شخصيات سياسية ودينية من دول عربية وأجنبية في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.
كل ما نقوله هو قليل جدا بهذا الرجل، هو رجل أمة، رجل ليس فقط على مستوى الأمة العربية والإسلامية، هو رجل على مستوى العالم، أراد للبشرية، قراءته للبشرية أن تنتهي، ينتهي هذا الظلم، هذا الاستكبار، هذه الإمبريالية الأمريكية الصهيونية.
في اتحاد الكتاب العرب عدة كتب تتحدث عن قائد الشهيد قاسم سليماني، منها سليماني ملحمة أمة، وفيه جانب دراسات بشكل أساسي، دراسات في مختلف الاهتمامات، منها روحانية القائد الشهيد، منها اهتمامه بقضية فلسطين، منها أثره عند الشعب السوري.
مسيرة الشهيد قاسم سليماني في دعم القضية الفلسطينية ورفضها بكل ما من شأنه تعزيز حضورها في مواجهة العدو لم تغب عن المؤتمر، حيث أكد المشاركون أن نهج ومشروع شهيد القدس سيظل متوهجا وسينتصر رغم هرولة محور التطبيع والركوع نحو العدو الصهيوني. جبهة المقاومة وبعد مرور عامين على اغتيال شهيد القدس أصبحت أكثر عزما وقوة وصلابة في وجه الأعداء، هذا ما أكدته أطراف في محور المقاومة في إشارة إلى مغادرة القوات الأمريكية من أفغانستان بانتظار مغادرتها من العراق وسوريا وتحرير فلسطين من الاحتلال الغاشم قريبا.
أكد مصدر إيراني في محادثات فيينا لإلغاء الحظر أنه لا يوجد موعد نهائي للتوصل لاتفاق في إطار المحادثات، مضيفا أن ما سربته مصادر أمريكية وأوروبية في هذا الشأن غير صحيح. المصدر لفت إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية زعمت ومع استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا بأنه تم تحديد موعد نهائي للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني التقى ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات أنريكي مورا وبحث معه مواصلة الاجتماعات وأجندتها خلال الأيام المقبلة، كما أجرى محادثات مع كبار مفاوضي وفود الترويكا الأوروبية. وحول ما أشار إليه المصدر الإيراني بشأن مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية بتحديد موعد نهائي للتوصل للاتفاق النهائي، نستمع إلى التقرير التالي.
لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاقنا في إطار محادثات إلغاء الحظر عن إيران. هذا ما صرح به مصدر إيراني في المحادثات، مؤكدا أن ما سربته مصادر أمريكية وأوروبية في هذا الشأن غير صحيح. المصدر الإيراني لفت إلى أنه ومع استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن إلغاء الحظر عن إيران، زعمت بعض وسائل الإعلام الغربية مؤخرا أنه تم تحديد موعد نهائي للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي. وكان دبلوماسيون من الدول الأوروبية الثلاث قالوا في بيان الأسبوع الماضي إنهم لا يريدون تحديد مواعيد نهائية وهمية للمحادثات، مشيرين إلى أن هناك أسابيع قليلة للتوصل إلى اتفاق وليس بضعة أشهر. وفي فيينا أيضا أكد المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف على أن هناك حاجة للتركيز على مسألة إلغاء الحظر الأمريكي في المحادثات الجارية مع إيران، معتبرا أن الحظر ما زال العقبة الأكبر والأكثر تعقيدا. أوليانوف أعرب في تصريح عن استغرابه من التشكيك الغربي بجدية الوفد الإيراني المفاوض، مشيرا إلى أن هذه المحادثات سهلة وتحرز تقدما. وكان أوليانوف التقى على هامش الجولة الثامنة من محادثات فيينا بالوفد الإيراني وأجرى معه محادثات مكثفة، ثم التقى بعد ذلك بالوفد الأمريكي. وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني التقى ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنريكي مورا وبحث معه مواصلة الاجتماعات وأجندتها خلال الأيام المقبلة، كما أجرى محادثات مع كبار مفاوضي وفود الترويكا الأوروبية. هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثة فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي، وإن عليها ثانيا إلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.
حذر رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقر الأمريكيين من البقاء بالمنطقة، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المناطق التي تواجد فيها الشهيد سليماني. وقال اللواء باقر في ملتقى لتكريم الشهيد سليماني أن الأمريكيين فروا من أفغانستان بطريقة مذلة ولم يتمكنوا حتى من اصطحاب جواسيسهم، ويحاولون بكل جهدهم البقاء بالعراق لكنهم سيفشلون، كما أنهم سيضطرون لمغادرة سوريا. وأضاف سنشهد تزلزل الصهاينة وأمريكا بفضل دماء هذا الشهيد العزيز، وقال إن قائد الثورة وصف الشهيدين سليماني والمهندس كمدرسة ونهج. قال أمين عام وحركة عصائب أهل الحق بالعراق الشيخ قيس الخزعلي أن الاعتداء على ضيفنا الشهيد قاسم سليمان اعتداء علينا، ونحن أولى بالثأر لدماء شهداء قادة النصر. وأكد الخزعلي أن الاحتلال الأمريكي أصر على التحايل والخداع لتبرير وجوده في العراق وأن عدد قواته لم يتغير. إلى ذلك أعلن مصدر أمني تعرض قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار لهجوم بطائرتين مسيرتين، معتبرا أن الدفاعات الجوية للقاعدة التي تضم قوات أمريكية تمكنت من إسقاط الطائرتين. أكد السرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن حركة الجهاد الإسلامي بانتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش تزداد إصرارا على المضي في مشوارها تجاه حرية الشعب الفلسطيني وعهدها لكل الأسرى بأنها لن تخذلهم. وقال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة إن حركة الجهاد الإسلامي كانت تعيش أدق تفاصيل المعركة ورفعت درجة التأهب القصوى لدى مجاهديها. وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت بأنها ستقصف تل أبيب إذا ما استشهد الأسير أبو هواش. في اليمن أفاد مصدر عسكري يمني بمصرع قائد اللواء الثاني في علوية العمالقة المدعومة إماراتيا سميح جراد الصبيحي بعملية لقناصة الجيش واللجان الشعبية في عسيلان شبوة جنوب اليمن. وأكد المصدر أن الصبيحي يعتبر من أبرز القيادات الميدانية السلفية ومقتله يمثل خسارة كبيرة جدا للإمارات في جنوب اليمن. إلى ذلك أشاد رئيس مجلس النواب اليمني يحيى علي الراعي بالعملية النوعية للقوات البحرية والتي تمكنت خلالها من ضبط سفينة شحن عسكرية إماراتية معادية في المياه الإقليمية اليمنية قبالة محافظة الحديدة. في حين توعدت القوات المسلحة اليمنية تحالف العدوان السعودي بالمزيد من العمليات الدفاعية النوعية، حذرت من أن تمادي التحالف العدوان سيدفع بالقوات البحرية اليمنية للذهاب إلى مكان أبعد ومفاجآت أكثر، وأنها تمتلك الخيارات المناسبة للرد على أي تصعيد عدواني. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
تأخذ صنعاء الحرب إلى مرحلة لم تكن بحسبان التحالف السعودي الإماراتي مع استمرار تفوقها وتعاظم قدراتها العسكرية، إذ جاءت عملية قواتها بضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، لتترجم ذلك إلى جانب ما سبق من إنجازات ميدانية وصاروخية. فالعملية التي تعد الأولى من نوعها في مسار المعركة اعتبرت تطورا مهما مع توعد صنعاء بامتلاك الخيارات المناسبة للرد على أي عمل عدائي.
اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، وهي قدرة القوات المسلحة على التعامل مع أهداف مثل هذه الأهداف من القطاع البحرية، وهي استخدام سفن مدنية لنقل عتاد عسكري. دلالتها أن القوات المسلحة اليمنية ومن ضمنها القوات البحرية في أهبة الجاهزية وفي الاستعداد القتالي رقم واحد، وقادرة على أن تتعامل مع أي قطعة بحرية أيا كانت.
ضبط السفينة الإماراتية واقتيادها إلى ميناء الحديدة مثل برأي عسكريين نجاحاً وإنجازاً جديداً لصنعاء بالنظر إلى طبيعة العملية ودقة تنفيذها وما رافقها من ارتباك في صفوف التحالف السعودي الذي قد يخلط مثل هذا التطور الكثير من أوراقه وملفاته على الصعيد العسكري.
اليوم العالم ينظر باحترام وإجلال للجيش اليمني والقوات المسلحة اليمنية التي هي مبادرة للدفاع عن الوطن وأيضا بتحركها في كل الجبهات. أما النظام الإماراتي والنظام السعودي فقد يئس العالم منهم بإدعاتهم وأيضا تسويقهم الأكاذيب والأراجيف عبر إعلامهم.
وتؤشر هذه الخطوة برأي كثيرين إلى مدى ما باتت تتمتع به صنعاء من قدرة على المناورة عسكريا ونقل المعركة إلى مرحلة تكتيكية أخرى قد تكون أكثر إيلاما لتحالف العدوان، لما يمثله الخط الملاحي في البحر الأحمر من أهمية بالنسبة لدول هذا التحالف، خاصة مع تأكيدات المسؤولين العسكريين والسياسيين في صنعاء عن مفاجأة مرتقبة للقوات البحرية.
وفي الختام إلى العناوين: إقامة مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق سليماني في العديد من عواصم العالم. المقاومة العراقية تؤكد الثأر لدماء شهداء قادة النصر وقاعدة عين الأسد تتعرض للهجوم. الأسير الفلسطيني أبو هواش ينتصر على الاحتلال بعد تهديد الجهاد الإسلامي باستهداف تل أبيب في حال استشهاده. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أعزائي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان دواوين ولاء. من ألقاب فاطمة سلام الله عليها يأتيكم هذا البرنامج عند 9:25، يلي ذلك الإيرانيون والشعر العربي. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع تقرير، يلي ذلك أنتم وطبيب الأسرة. عند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع تقرير. من هذه المنبر الحسيني يبدأ معكم عند 11:39، بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:10 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نلتقيكم وشرح الآيات عند 12:16. فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة النساء، برنامج نستمع إليه عند 12:34. نلتقيكم وبرنامج مع الصادقين عند 12:44. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي شرع الشرائع طريقا وسننا، والحمد لله الذي يغفر الذنوب لكل من تاب إلى ربه ودنا، والحمد لله الذي يجزل العطايا لمن كان محسنا، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله الذي رفعه فوق السماوات فدنا، والتحيات الزاكيات لأئمة الهداية والصلاح والمنى. جمال البداية من جمال اسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رحاب الشعر الملتزم مع مديحة نبوية بحرانية نتعرف على صاحبتها بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة ندى الخابوري المعروفة أدبياً بندى محمد اللواتية عام 1987 في مدينة مسقط بسلطنة عمان. حصلت على البكالوريوس في الفيزياء من جامعة السلطان قابوس، وهي تكتب الشعر والخواطر والمقالات لبعض الصحف والمجلات في سلطنة عمان وخارجها، كما شاركت في بعض المسابقات الحسينية في السلطنة والسعودية ونالت مراكز متقدمة، منها مسابقة أجمل خاطرة في الأمسية الشعرية الحسينية في مجمع أهل البيت عليهم السلام، ومسابقة الشعر الحسيني من اللجنة الثقافية بأوقاف اللواتية، ومسابقة منتدى قلائد ملائكية فيما لها ديوانان شعريان من دار أطياف أسمتهما وصال يشبه الجنة ودالية ماء. تفضلوا بالمتابعة.
عبرات الفراق. ضم الحنين إلى فتات فؤاديا ذكراك حيث أراك بدرا هاديا، أستنطق الأشياء حولي كي أرى في سدرة الآمال قطفا دانيا، تبرا أراك بكربلاء تصب في درب الحسين بهاءه المتسامية، من دون أكفان لتنسج من دم كالعطر ثوبا للمودة قانيا، قد طرزته يداك بالخلد الذي شكلته مذ كان طفلا زاكيا، يا سيد الضوء الذي نحت المنى ثمرا تجلى في الخرائط رابيا، أمعنت في رسم الطريق إلى الهدى دون الدوات فصار دربا ساميا، وبرغم شح في قراطيس المدى نور السماء بدا جليا زاهيا، ذي يثرب الحزن تودع شمسها يا أبيض المعنى فداك حياتيا، ذي فاطم الزهراء من أوجاعها جادت بآي الوجد دمعا داميا، قد أمسكت بجدائل النور الذي ينسل كي يسقى لقاء غاليا، وأصيب كل الكون يا قلب الورى بك إذ فقدنا فيك وحيا هاديا، فإلى إله الكون نشكو همنا، فإلى إله الكون نشكو همنا، والدمع يحكي في الدهور مآسيا، وعزاؤنا في الفقد أن بعصرنا طيفا من الأنوار فينا جاريا، قد شع من مولى الزمان ببعدنا ذكرا حكيما في الورى متناميا، ذكرا حكيما في الورى متناميا.
أعزائنا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم قراءة أبيات للشاعرة البحرينية ندى الخابوري حملت عنوان عبرات الفراق. شاكرين لحضراتكم جود متابعتكم، ودمتم هانئين منعمين بالعافية. Thank you.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من ألقاب فاطمة سلام الله عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعزيكم بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولنا بهذه المناسبة وقفة عند ألقابها عليها السلام.
أحبة الإيمان، من ألقاب مولاتنا فاطمة سلام الله عليها هي الصديقة المباركة الطاهرة الزكية الراضية المرضية المحدثة والزهراء سلام الله عليها.
لنرى احترام أئمة الهدى لاسم فاطمة عليها السلام وحديثهم عن بركات وأحكام التسمية به. مستمعين الكرام، الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: وقد ولدت له بنت فسماها فاطمة، أما إن سميتها فاطمة فلا تلطمها ولا تشتمها وأكرمها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، أما الرواية المروية في سفينة البحار عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام فهي تقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد إلى أن يقول وفاطمة من النساء.
أيها الأخوة والأخوات، رب سائل يسأل: لماذا سميت أو لقبت الزهراء عليها السلام بالزكية؟ نقول في الإجابة: الزكاة هي النمو والزيادة، وقد يراد به الصفية الخالية من الرجس والآثام.
ففاطمة الزكية أزكى امرأة في الإسلام، وقد رضيت هذه السيدة الجليلة بما قسم الله لها من بساطة في العيش والزهد في متع الدنيا، فهي راضية بثواب الله تبارك وتعالى عز اسمه وبما أعد لها جل جلاله لها، وراضية بقضائه في الدنيا حتى رضي عنها فلقبت بالراضية.
نعم، ومن ألقاب الزهراء البتول المرضية، وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن درجة المرضيين عند الباري جل وعلا عالية ومنزلتهم سامية، فهناك القليل من عباد الله عز وجل الذي رضي الله عنهم فكانوا مرضيين عنده سبحانه بسبب اعتدالهم واستقامتهم.
وفي صدارة الذين فازوا بتلك المنزلة الرفيعة والدرجة الراقية هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، فإن الله تعالى قد رضي عنها فكانت مرضية أعمالها التي عملتها، مرضية رضي عنها ربها بما عملت من طاعته، بل وفوق ذلك جعلها معيارا لرضاه وغضبه، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، كما صرحت بذلك الأحاديث النبوية من طرق المذاهب الإسلامية المختلفة.
مستمعين الأفاضل، لقبت الزهراء بالصديقة كذلك، فهي المعصومة في أعلى مراتب العصمة، وهي التي يطابق قولها عملها، وهي أصدق امرأة في دنيا الإسلام وغيره، وقد صدقت وآمنت بنبوة أبيها وما أخبر به من شؤون الآخرة وغيرها، وهي عليها السلام المباركة، فقد بوركت هي وذريتها.
نعم، لقد بارك الله في السيدة فاطمة سلام الله عليها أنواعا من البركات، وجعل ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسلها، وجعل الخير الكثير من ذريتها، فالإمامان الحسن والحسين عليهما السلام هم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها بدأت ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنتشر.
ولقبت عليها السلام بالطاهرة، فهي أطهر بنات حواء وأعفهن، وقد قلدها الله تعالى هذا الوسام بآية التطهير. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولقبت فاطمة الزهراء عليها السلام بالزهراء لأنها كانت تزهر بعظيم إيمانها وسمو أخلاقها. ولما سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن سبب ذلك قال: إنها إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض.
نعم، وقد كنيت بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الكنى، منها أم أبيها، أم الحسنين، أم الحسن وأم الحسين. أما أفضل كناها فهو أم أبيها، حيث كان حنوها وشفقتها على أبيها عظيما، وكان نقش خاتمها هو أمن المتوكلون.
وقيل أيضا: الله ولي عصمتي، يدل ذلك عن مدى تعلقها بالله تبارك وتعالى واعتصامها به جلت قدرته.
مستمعينا الكرام، العصمة في مراتبها العالية هي من السمات البارزة التي شهدت بها سيرة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ومن مقوماتها الذاتية التي لا يمكن الجدل والشك فيها، فقد زكاها الله سبحانه من كل إثم، وعصمها من كل ذنب، وحباها بكل فضل، وجعلها قدوة لجميع نساء العالم، فهي القدوة في عبادتها وعفتها وطهارتها وإحسانها وبرها بالبؤساء والمحرومين.
وتشهد لعصمتها آية التطهير التي نزلت في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أمته أن ابنته الزهراء بضعة منه أو شجنة منه، يرضيها ما يرضيه ويسخطها ما يسخطه، ومعنى ذلك أنها قطعة منه وجزء منه، وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم كذلك جزءه أيضا. ونرى أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد تواترت أن الله تعالى يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخطها، وقد قرن وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم عترته بكتاب الله تبارك وتعالى، كما في حديث الثقلين أو الثقلين المتواتر، وكما أن كتاب الله المجيد معصوم عن الباطل، كذلك العترة الطاهرة. Thank you.
وأخيرا أحبة القرآن والعترة، نقدم لحضراتكم بعضا من أدعية مولاتنا فاطمة الطاهرة النقية التقية المرضية سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم أني أسألك كلمة الإخلاص وخشيتك في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مظلمة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، مرة أخرى في ختام لقائنا هذا نقدم لكم أحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد أم أبيها السيدة الزهراء فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.
فقلت اهدئي فمن غير رب السماء المجيب. تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب الغروب. وقالت أجرني فقلت اهدئي فمن غير رب السماء المجيب. تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب تنكرت حتى وهاس عداك فأقبلت نادمة تستجير. الله مبسوطة وأنت التي طيها تضرعين يداي إلى الله مبسوطة وأنت التي طيها تضرعين لبست بي الشبح المستعار وزورتني بين زور الحياة.
الإيرانيون والشعر العربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة أخرى من برنامجكم الأسبوعي الإيرانيون والشعر العربي، آملين أن تغدو دقائق مفيدة وممتعة تحت ظلال واحة غناء أخرى من واحات الشعر العربي في بلاد إيران. مستمعين الكرام، في المجلس الثالث من كتابه المجالس السبعة يعقد الشاعر جلال الدين الرومي مقارنة بين درجتين من درجات السير والسلوك في طريق عبادة الخالق الأحد. هاتان الدرجتان هما درجة الزهد التي يمثلها الزاهدون، ودرجة العرفان التي يجسدها العارفون بالحق تعالى. وبطبيعة الحال فإن درجة العرفان هي أعظم وأسمى لدى العرفاء من درجة الزهد، ذلك لأن الأخيرة تمثل المرحلة الأولى من مراحل السير والسلوك في طريق الوصول إلى العبادة الحقيقية للخالق جل وعلا. فالزاهد لدى العرفاء يستولي عليه وهو في بداية سلوكه لطريق العبادة التفكير السطحي، فكل همه أن يعرف ظاهر الأعمال وكيفيتها ومصاديقها دون أن يتعمق فيها، ويكلف نفسه عناء معرفة أسبابها وجذورها وحقيقتها. أما العارف فإنه قد تجاوز هذه المرحلة من التفكير السطحي، فإذا بنا نراه يحاول دوما أن يتفكر في جوهر الأعمال والأفعال ويغوص في حقيقتها وماهيتها، محاولا أن يصل إلى قناعة تامة بشأن فلسفة الأعمال التي يقوم بها، لكي تكون بذلك عبادته للباري الأحد عبادة حقيقية صادرة عن صدق وإخلاص. فالزاهد يقول كيف أصنع، والعارف يقول كيف يصنع، والعقل يخاطب الخلق قائلا لا تكونوا من أبناء العمل وكونوا من أبناء الأزل، أي لا تكونوا أبناء لحظتكم وحاضركم الذي تعيشون فيه، وإنما مدوا بأبصاركم إلى المستقبل، بل حاولوا أن تتجاوزوا المستقبل إلى الأزل. إلى هذا المعنى أشار المولوي في قوله: نظر الزاهدين في الأعمال نظر العارفين في الضمحلال، صحوة الزاهد من الأعمال سكرة العارف من الإجلال، عمل البر متك الزاهد مطمح العارف لدى الواحد، ذا يرى نفسه بفعل البر ذاك للحق شاهد في السر،
ذاك إحسانه مدى معدود، عارف الحق هادم المحدود، ذاك في الأرض عمره يفنى، عارف الحق في البقاء سما، مسكن الزاهدين في ذا الفرش، همة العارفين في ذي العرش. وكعادته في كل مجلس من مجالسه السبعة، يبتدئ مولانا مجلسه الرابعة بمقدمة عربية جميلة يتحدث فيها عن آيات الله سبحانه وتعالى في الطبيعة وما حوته من دلائل قدرته ودقة تدبيره وعظيم نعمه وآلائه في بره وبحره وسمائه. يقول الشاعر جلال الدين في هذه المقدمة: الحمد لله مقدر الكائنات وما فيها، ومدبر الموجودات وباريها، مظهر كتائب السحاب على أكناف الهواء ومنشيها، فإذا سلت البروق سيوفها على أعجاز العوادي وهواديها، أرسل السهام الأقطار إلى أغراض الأوطار ومراميها، ونادى خطيب الرعد على منبر الغيم تبارك الله مجريها ومرسيها، العليم الذي لا يعزب عن علمه خطرات الأقلام في مدارجها، ولا خطوات الأقدام في مجاريها، البصير الذي لا يخفى على بصره أصناف الدرر في أعطاف الأصداف ومطاويها، السميع الذي يسمع بريد أصوات الأنام في غلبات الظلام وذياجيها، وترصيع الألحان من الأطيار على أغصان الأشجار ومراقيها، المتكلم بكلام قديم أزلي جل عن نغمات اللغات وحركات اللهجات، وتقدس عن رسوم رفع ظروف وحروف يواليها في القراءة تاليها. وبعد أن يتحدث مولوي في هذا المجلس باللغة الفارسية التي رصعها بالأحاديث النبوية الشريفة وأقوال العارفين والحكماء عن منزلة ومكانة العباد الذين يضحون بأنفسهم في سبيل خلاص الآخرين، يختتم الشاعر مجلسه هذا ببيتين عربيين عبر من خلالهما عن حبه وإرادته لمستمعيه وعواطفه ومشاعره الجياشة الصادقة إزاءهم، وأنه إنما يختتم خطابه لهم عن كره لفراقهم. يقول مولوي في هذين البيتين اللذين لا ندري بالضبط هل هما من نظمه أم أنه رواهما لشاعر آخر: كتبت كتابا والفؤاد معذب، وقلبي على جمر الرضا يتقلب، وكنت أظن الموت أصعب فرقة، ففرقتكم عندي أشد وأصعب. ولقيمة العلم ومكانته السامية الرفيعة خصص جلال الدين الرومي مجلسه الخامسة، إلا أننا لا نلاحظ في هذا المجلس أبياتا أنشدها الشاعر باللغة العربية، وكأنه استغنى عنها بغزارة الأحاديث النبوية التي رواها في هذا المجلس، أضف إلى ذلك المقدمة العربية التي استهل بها مجلسه هذا. ومن بين الأحاديث التي رواها المولوي في هذا المجلس حول قيمة العلم والعلماء قوله: العلم حياة القلوب، والعمل كفارة الذنوب، الناس رجلان، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وسائر الناس همج ارتعوا في رياض الجنة. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قيل: وما الرتوع؟ قال: الرغبة في الدعاء. من أحب العلم والعلماء لم تكتب له خطيئة قط. وفي المجلس السادس الذي يعد أقصر مجالسه، يبسط مولوي الحديث في وعظه وإرشاده لمستمعيه عن مزالق الغفلة، وكيف أن الشيطان الرجيم يحاول أن يستدرج الإنسان ليسقط في تلك المزالق، وليرين على قلبه غشاوات الغفلة، فيصبح قاسي القلب، مريض الفؤاد، لا يرعوي ولا يستجيب لداعية النصح والرشاد، ولا تحرك قلبه دواعي الزجر والإنذار. يقول مولوي في مقدمة مجلسه هذا بأسلوب قريب من النظم بما حوى من سجع: الحمد لله المقدس عن الأضداد والأشكال، المنزه عن الأنداد والأمثال، المتعالي عن الفناء والزوال، القديم الذي لم يزل ولا يزال، مقلب القلوب ومصرف الدهور والقضاء ومحول الأحوال، لا يقال متى وإلى متى، فإطلاق هذه العبارة على القديم محال. أبدأ العالم بلا اقتداء ولا مثال، خلق آدم وذريته من الطين الصلصال، فمنهم للنعيم ومنهم للجحيم، ومنهم للإبعاد ومنهم للوصال، منهم من سقي شربة الإدبار، ومنهم من كسي ثياب الإقبال، قطع الألسنة عن الاعتراض في المقال، جل ربنا عن الممارات والجدال، ومن أين للخلق التعرض والسؤال، وقد كان معدوما ثم وجد، ثم يتلاشى ويسير سير الجبال، صنع الله الذي أتقن كل شيء، لا إله إلا هو الكبير المتعال. وفي مجلسه السابع والأخير من كتاب المجالس السبعة، يفصل مولوي الكلام حول العقل وقيمته ومنزلته بين النعم الأخرى التي أنعم الخالق سبحانه وتعالى بها على الإنسان. ولا ريب في أن العقل هو الفيصل بين الإنسان والحيوان، وبه فضل الله تبارك وتعالى الإنسان على سائر المخلوقات والكائنات، حتى الملائكة وسكان الملأ الأعلى. طبعا شريطة أن يسخر الإنسان موهبته الإلهية هذه لصالح أخيه الإنسان، وأن يوظفها على الوجه الأمثل والأكمل، وأن يعرف قدرها وقيمتها، وأن يستغلها للتغلب على أهوائه وشهواته الحيوانية في الحدود التي أمر بها الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك فإن العقل يعتبر أعظم وأسمى وأقدس مخلوق خلقه الباري عز وجل في هذا الكون، فعليه مدار الحساب، وعلى أساسه يثيب الخالق أو يعاقب. وعلى هذا الأساس جاء في الحديث القدسي الذي يرويه لنا مولانا في بداية مجلسه السابع: إن الله تعالى لما خلق العقل فقال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: افهم ففهم، قال له: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي وسلطاني وجبروتي وعلوي وارتفاع مكاني واستوائي على عرشي وقدرتي على خلقي، ما خلقت خلقا أكرم علي منك ولا أحب إلي منك، بك أعرف وبك أعبد وبك أطاع وبك أعطي وبك أعاتب، لك الثواب وعليك العقاب. يبدو أن وقت البرنامج مستمعينا الكرام قد شارف على الانتهاء، شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
أمك اللي صافية، أمي هي العافية، أمك اللي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو
شد تحب أمك شعور،
من تغمض عيونها أنا مو،
أمي كل صافية،
أمي كل صافية،
أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أمي كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليت عليها وزعليتها، صوت عليت عليها وزعلت. شو تقول له؟
تقول لي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقول لي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، أمها لا يسمونها أنا موت بدون أمها، لا
كل صافية،
أمي كل صافية،
أيدك أصيح أمي كل،
أمي كل صافية، أمي
كل صافية.
العاشرة صباحا، نور طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.